أنتم على تسعينات اف ام.
كل مكان وليه حكاية، بس مش كل الحكاوي زي بعضها. في منها الممتع، وفي منها الغامض، وفي منها اللي يجمد الدم في العروق. هنروح نزور مع بعض شوية أماكن ونعرف حكايتها بين الحقيقة والخيال في هيستوريا مع عمر بركات.
هيستوريا مع عمر بركات، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
في وقت العالم كله فيه مناوشات بين الدول وبعضها، واللي من أشهرها مؤخرا المناوشات بين مصر وإثيوبيا على حصة كل بلد من مياه النيل، والمناوشات اللي بين روسيا وأوكرانيا، واللي انتهت بخروج روسيا من مرحلة التهديد والدخول إلى الأراضي الأوكرانية. وبالرغم من التأثيرات السياسية والاقتصادية لهذه المناوشات، إلا أنها قد تبدو لعب عيال مقارنة بمناوشات أخرى بتحصل دلوقتي في الخفاء، أو على الأقل بتحاول تجذب أقل قدر ممكن من الأنظار. مناوشات تكاد تكون حرب، ولكن حرب باردة، باردة برودة المكان اللي بتحصل فيه، حرب القطب الشمالي. والحرب دي مش مجرد حرب ما بين دولتين أو ثلاثة، لأ، دي حرب ما بين 7 دول. خليني قبل ما أقولك إيه هما 7 دول والحرب دي بتحصل ليه وعلى ايه، اديك نبذة تاريخية وجغرافية عن القطب الشمالي. القطب الشمالي عبارة عن مساحة دائرية من الجليد في مركز الارض في النص الشمالي من الكرة الارضية، ومحاط ب5 دول: روسيا والنرويج والدنمارك وكندا وامريكا. القطب الشمالي لا يخضع لاي حدود سيادية لاي دولة. وفي القرن الـ15 خرج راسم خرائط اسمه جيراردوس ميركاتور، خرج في رحلة إلى القطب الشمالي، الغرض منها أنه هو يرسم القطب على الخرائط بتاعته. وأول ما وصل اتكلم عن جبل لونه أسود وجبل عظيم، وقال في المذكرات بتاعته أن الجبل ده مذكور في الحضارات القديمة الصينية والهندية باسم جبل موميرو العظيم، واللي كانوا بيؤمنوا أنه هو المصدر الروحي للإنسان. وبدأ يوصف ميركاتور في الخرائط بتاعته القطب الشمالي: الجبل في المنتصف، وتليه حلقة دائرية من المياه، ثم حلقة أخرى دائرية من اليابسة المقسمة إلى 4 أجزاء بأنهار، ثم حلقة دائرية أخرى، ثم الـ5 دول اللي احنا عارفينها. وعلى حسب وصف ميركاتور فإن القطب الشمالي مش كله عبارة عن جليد، بل فيه هناك غابات كثيفة جداً. وأصحاب نظرية المؤامرة طلعوا وقالوا إن حكومات العالم بتحاول تخبي حاجة هناك، والدليل إن مقارنة بوصف ميركاتور في الخرائط بتاعته للقطب الشمالي، إلا إن الحكومات بتطلع دلوقتي خرائط حديثة بتقول فيها إن القطب الشمالي عبارة عن جليد فقط. حتى الصور اللي بالأقمار الصناعية بتبين القطب الشمالي عليه كمية غيوم لا تسمح برؤية الأراضي اللي تحتيه. وبغض النظر عن نظرية المؤامرة من عدمها، فالحرب بتحصل والمسطور اتكشف. قبل ما اتكلم معاك عن كنز القطب الشمالي، هاخد مجموعة من رسائل المتابعين اللي ردوا على السؤال: ما هو كنز القطب الشمالي؟ محمد اسماعيل بيقول كنز القطب الشمالي هو البترول. تابع معانا يا محمد وهتعرف اجابتك اذا كانت تمام ولا لا. يوسف ابراهيم بيقول الذهب والبترول. عمرو الجداوي بيقول البطريق. هو البطريق مش كنز يا عمرو، وعلى فكرة في معلومة بتقول ان البطريق ما بيعيش اصلا في القطب الشمالي بل في القطب الجنوبي. احمد حنفي بيقول كنز القطب الشمالي انه ما فيهوش زحمة. للأسف يا احمد احب اقولك ان هو بقى فيه زحمة، بقولك 7 دول بتتخانق هناك. وخالد السيد بيقول كنز القطب الشمالي هو وان بيس. واضح ان خالد متأثر بالانيميشن قوي. حسام سرحان بيقول كنز القطب الشمالي هو الجواكت. لا يا حسام، هو الجواكت دي الكنز اللي انت بتروح بيه، انما هناك مش هتلاقي جواكت. هنخرج فاصل وهنرجع نتكلم مع بعض ايه هو كنز القطب الشمالي اللي بتدور بسببه الحرب. وبحب افكركم ممكن تتواصلوا معانا على 010-427-894. ورجعنا لكم تاني. وإيه هو كنز القطب الشمالي؟ في الحقيقة إن إجابة السؤال ده جت من دايرة المسح الجيولوجي الأمريكية في شكل بيان بتقول فيه إن القطب الشمالي فيه ما يقارب من 25% من الاحتياطي العالمي الغير مكتشف من النفط والغاز. الكمية دي تقريبا تعادل 90 مليار برميل من النفط، ده غير وجود معادن نفيسة زي الذهب والبلاتينيوم والقصدير وغيرها. وبكده تكاد تتسبب لعنة موارد الطاقة في حرب تانية، أو نقول حرب تالتة. وبطبيعة الحال كان البيان ده الضوء الأخضر لأحد أقوى الأقطاب في العالم لدخول أراضي القطب الشمالي، وهي دولة روسيا. وبدأوا بالفعل ياخدوا مجموعة من كاسحات الجليد بتاعتهم وسفن من الأسطول الروسي ومجموعة من العساكر، واتجهوا إلى القطب الشمالي وعملوا معسكرات هناك. وبدأ الرئيس الروسي يعلن عن استراتيجية لتطوير المنطقة وضمان الأمن القومي فيها لحد سنة 2035. وكمان أعلنت الحكومة الروسية عن وجود قاعدة روسية بالفعل شغالة وبكامل عدتها وعتادها، سواء كان عساكر أو وسائل دفاع بري وبحري وجوي. وكانت القشة اللي قسمت ظهر البعير إن الروس خرجوا بيان بيقولوا فيه إن هما بيعتبروا إن ملكيتهم الشرعية في القطب الشمالي مساحة تكاد تكون أكبر من مساحة ألمانيا وفرنسا مع بعض. ساعتها خرج أحد أقطاب القوى الآخرين وبدأ يهدد ويندد وبيدعو لعمل مؤتمرات واتفاقيات لتقسيم أراضي القطب الشمالي بما يرضي جميع الأطراف، وكان الطرف ده هو الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت بالفعل بعمل تدريبات ومناورات عسكرية في ألاسكا بالقرب من القطب الشمالي، وكانت أضخمها مناورة سنة 2019 استمرت لمدة 12 يوم وشارك فيها ما يقارب من 5000 جندي و120 طائرة. كمان بدأت تبص على الدول الجارة ليها وعملت معاها شراكة زي الشراكة اللي عملتها مع كندا والدنمارك لتصنيع كاسحات جليد عسكرية وإنشاء قواعد عسكرية مشتركة ما بين الثلاث دول على أراضي القطب. وطبعا ما نسيوش العدو اللدود روسيا، وبدأوا بعمل دوريات عسكرية مكثفة بالقرب من الحدود المزعومة الروسية، وكمان هددوا بإرسال سفن حربية قادرة على الوصول لبحر براندس اللي بيستقر فيه الأسطول الروسي. وذكروا إن هم عندهم غواصات نووية ذات كفاءة عالية قادرة على الوصول للشواطئ الروسية وعمل أي نوع من أنواع الضربات في أي وقت هم عايزينه. الطرف الثالث اللي خرج في النزاع هي كندا، واللي بخلاف شراكتها مع أمريكا أعلنت عن بدء إنشاء قاعدتين عسكريتين على أراضي القطب الشمالي خاصة بيها هي بس. ممكن تكون الخطوات الكندية خطوات بطيئة ولكن ثابتة. وهنا يظهر طرفين آخرين من أقوى الأطراف قوة على سطح الأرض، ممكن ما يكونوش مجاورين للقطب الشمالي إلا إن هو لا يمكن الاستهانة بتهديداتهم بسبب قوتهم. هنخرج مع بعض فاصل ونرجع نشوف إيه هما الطرفين دول وإيه التهديدات اللي بيقولوها. وبفكركم تقدروا تتواصلوا معايا على 010-427-894.
ما بتعشمش في الدنيا ومش مستني ضربة حظ كتير عالراس طبول دقت وتت في الأرض ولا بتهز وزي الريح ولا بهد آخر ومن الآخر ما عنديش أنا أبكي عليه حلو وسكتها بعد بلاد هكمل أصلي ما بعملش ومهما تزيد خطر وبعد بزيد فعناد ما بيقلش وزي الريح ولا بهدي ولو
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، وهنتكلم دلوقتي عن الطرفين المتنازعين على صراعات القطب الشمالي والمش مجاورين ليه. أول طرف هو التنين الصيني، والدولة الصينية تعتبر مؤخرا من أقوى قوات العسكرية الموجودة في العالم، وكمان من أقوى قوات الاقتصادية. وطلعت الحكومة الصينية في بيان بمنتهى اللباقة وقالت الشعب الصيني وحكومته شعب متحضر ولا يكسر القوانين تحت أي ظرف، وكمان لا يكسر الحدود السيادية ولا يغتصبها بأي شكل من الأشكال. لكن القطب الشمالي لا يخضع لأي حدود سيادية، وعلى أساسه فإن أراضي القطب الشمالي وثرواته ملك للإنسانية جمعاء. وبما أن الشعب الصيني بيمثل خمس سكان العالم، فإحنا لينا خمس الثروات اللي هتطلع من أراضي القطب الشمالي، ولعبوا بمبدأ يفيها يخفيها. وظهر عملاق آخر ممكن ما يكونش مهتم أصلا بهذه الثروات وملوش أي اهتمام غير أن في معركة بتجري على أراضي القطب الشمالي، ألا وهي كوريا الشمالية. وخرجت كوريا الشمالية ببيان فيما مفاده أن لما الكبير قوي اللي هو أنا يكلم الصغيرين قوي اللي هو أنتوا يبقوا تقولوا سمعا وطاعة، وتسبوني أنا اللي أقسم الثروات والأراضي على مزاجي وأقول لكم مين ياخد إيه ومين ما ياخدش إيه. ولكن بعد هذا البيان مفيش أي خطوة تمت من كوريا الشمالية، لا بالإيجاب ولا بالسلب، وجميع الأطراف مترقبة هل من الممكن إن كوريا الشمالية تتخذ أحد الأطراف حليفا لها، ولأن ده هيقلب موازين القوة في العالم. وسبقت الصين كوريا بهذه الخطوة وعملت بالفعل شراكة مع روسيا، وبالفعل أرسلوا كاسحات جليد ذات تصنيع مشترك إلى أراضي القطب الشمالي، وكمان برمات للحفر في الأرض واستخراج كنوز القطب الشمالي. ويعتبر الشراكة دي من أكبر الشراكات الموجودة في وقتنا الحالي. وبكده يتبقى طرف واحد بس من أطراف النزاع يكاد يكون موقفه غير محدد وملوش أي تعامل نهائي على الأراضي، وهي دولة النرويج، واللي قررت إن هي تبدأ تمشي بنصيحة فرق تسد. وخرجت وقالت يا جماعة روسيا عندها سلاح على أراضي القطب الشمالي جاهز للاستخدام وأقوى من أي سلاح نووي عرفته الكرة الأرضية. إيه هو السلاح ده وإيه مواصفاته وبيعمل إيه، وهل روسيا فعلا تقدر تستخدمه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بعد الفاصل.
ليه دايما نظلم؟ ليه دايما نقلم؟ ليه نقسى ونجرح ونقلم؟
رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، ومع السلاح الروسي اللي أقوى من أي سلاح نووي في الدنيا واللي بتقول عليه المخابرات النرويجية. بس قبل ما أحكي لكم عن السلاح، خليني أكد لكم إن كمان المخابرات الأمريكية سنة 2020 أكدت وجود هذا السلاح. السلاح ده باسم بوسايدن، وبوسايدن ده في الآلهة الإغريقية هو إله المحيطات والبحار، فبالتأكيد السلاح ده متعلق بالمحيطات والبحار. السلاح ده عبارة عن توربيد بطول 50 متر وعرض 2 متر، ويعمل بالطاقة النووية، وسرعته 200 كيلو في الساعة، ويقدر يغوص لعمق كيلو تحت المية، وكمان يقدر يعبر محيطات كاملة. معنا اتصال وهنستقبله. الو.
الو، مساء الخير.
مساء النور، اتعرف بحضرتك.
علي.
اهلا يا علي، عامل ايه؟
الحمد لله تمام والله.
ايه بقى علي، قول لي ايه رايك في الحرب اللي بتحصل دي؟ كنت تعرف عنها اصلا؟
الصراحه لا، انا يعني الحاجات دي كلها اول مره اسمعها منك. طبعا بحب اشكرك يا عمر، واحب اشكر اسره البرنامج.
الله يخليك،
يعني مجهود فوق الرائع.
الله يخليك.
فلا، البرنامج جميل جدا جدا جدا، وفكرته حلوه يعني.
لا لسه، انا عايزك بقى تتابع الحلقات الجايه، ده احنا لسه بنسخن، بس دي اول حلقه.
يعني اتمنى يبقى اللي جاي ممتع زي الحلقه دي كده.
لا لا، ان شاء الله هتحبه ان شاء الله.
متشكر جدا ليك يا عمر، ومتشكر لاسره البرنامج.
الله يخليك يا علي. طب قول لي، انت كنت تعرف اي حاجه عن الموضوع بتاع حرب القطب الشمالي دي، او الكنز اللي موجود اصلا في القطب الشمالي؟
الحقيقة لا، أنا أول مرة أسمع المعلومات دي كلها من البرنامج، يعني عشان كده بكلمك وبشكركم.
طب وبعد ما سمعتها، حاسس إن ممكن تأثيرها على الجو العام في العالم يبقى إيه؟
بص يعني، خلي السؤال ده يعني ما تسألوش دلوقتي، اسألهولي في آخر حلقة.
مش عايز تتحبس.
اللي أنا لسه مش ملم بالحاجات دي قوي يعني.
طب خلاص، انا كده كده هستناك ان شاء الله المكالمات الجاية، وهستناك على الفيس لو ليك رأي في الحلقة والموضوع بتاعها، قولهولي على فيس ان شاء الله.
طيب خلاص، متشكر جدا ليك يا عمر.
مع السلامة علي.
مع السلامة.
وزي ما كنا بنقول، سلاح بوسايدن ده عبارة عن توربيد طوله 50 متر وعرضه 2 متر، يعمل بالطاقة النووية، وسرعته 200 كيلو، وبيقدر يغوص حتى أعماق 1 كيلو متر تحت سطح الأرض. وفي الحقيقة أن المواصفات دي، وخاصة سرعته والعمق اللي بيقدر يغوصه، خلت مفيش أي منظومة دفاعية تقدر تدمره أو تلاحقه، وكمان نادر جدا أن يبقى فيه منظومة دفاعية تقدر تشوفه أصلا على شاشات الرادار. طب السلاح ده بيعمل إيه أصلا؟ السلاح ده وهو تحت المية يقدر يسبب موجة تسونامي صناعية، ومش بس تسونامي، دي تسونامي فيها أثار إشعاع، يعني يتموت بالإشعاع يتموت غرقان، يا إما تاخد الكومبو بقى بتاع الفي آي بي تموت بالإشعاع وغرقان. موجة التسونامي دي بتقدر تمحي دول ساحلية كاملة في غضون لحظات، وكمان تخليها غير قابلة للأهل بالسكان لفترات طويلة بسبب الإشعاع اللي فيها. والصراحة الإعلان عن هذا السلاح من المخابرات الأمريكية والمخابرات النرويجية قلب موازين القوى في العالم كله، ونلاحظ ان روسيا كل اسلحتها يعني الصراحة حاجة هم، طيارة يوم القيامة، سلاح بوسايدن، وكلها حاجات دمار شامل، مفيش حاجة في الخفيف. ونقدر نلخص موضوع الحرب اللي على القطب الشمالي دي بمجموعة اصدقاء من مواليد التسعين اللي دخلوا سايبر عشان يلعبوا ريد ألارت، وقاموا فاتحين مابا واتفقوا ان مفيش نووي، ودخل معاهم واحد ملوش اصلا لا في اللعبة ولا في النووي ولا في غيره بيتفرج عليهم، واحد دماغه لعبته وقام عمل شوية نووي اللي هو كوريا الشمالية. الراجل اللي بيتفرج ده قام رايح على روسيا قال لها خلي بالك ده صاحبك عمل نووي، قام ده مطور دباباته وعمل ليزر، قام ده مطور حاجته وعمل نووي، وقام الصحاب دول كلهم وقاموا ضاربين بعض ودغدغوا بعض ودغدغوا السايبر وصاحبه واللي ما بيعرفش يلعب. بكده تبقى حلقتنا النهاردة خلصت، وان شاء الله تكون عجبتكم، وهستناكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد.